من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين تتابعون فيها محافظ نينوى يهدد أصحاب المحل في المنطقة الصناعية. وقبل أن نختتم الساعة ألقاكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر للتعرف على تجربة الفنان صبيح كلش في الغربة. مستمعينا الكرام، مع الواقع المتردي الذي تعاني منه معظم المستشفيات في العراق والنقص الحاد في الأدوية وافتقار هذه المستشفيات إلى الأجهزة والمختبرات الضرورية، يصعب على المصابين بأمراض خطيرة ومعقدة الحصول على العلاج اللازم داخل العراق، كما يتعذر على الكثيرين منهم السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وفي هذا المجال تبذل الجهات الحكومية محاولات خجولة لمساعدة المصابين بالحالات الخطيرة. تقرير فرقد الطيب.
كثرت في الآونة الأخيرة الأمراض المزمنة التي لا يمكن معالجتها في العراق. نوئيل البالغ من العمر 10 سنوات الذي فقد إحدى عينيه ولم تستطع عائلته أن تعالجه خارج العراق. والد نوئيل الذي يعمل حارسا في إحدى الكنائس تحدث عن ضيق ذات اليد، حيث يزداد قلقه كل يوم بعد أن حذره الأطباء من ضرورة الإسراع بإجراء عملية جراحية لعين ولده الأخرى التي تهدد حياته بالخطر في السنوات القادمة.
والله بعد هو طفل منه لو تيار يعني يشوفوا الأطفال يعني يقلدون عليه، هذا الشيء يعني معروف خطير. يعني عدة مرات لاحظه إلى أمي ولقاء مثلني أبا بالجهة اللي ما يشوف بيها، يعني لو يمروا حاجة لا يمروا مثلا بأعمو خطير هي يضطر إنه يوعي مثلا هو ما يقدر يلعب، يعني الصفحة اللي أنا ما يشوف فيها الصفحة ميتة نهائيا فيضطر خطير إنه واجد يعني ولا يعني يقبلنا ولقاء.
رغم معاناة نوئيل النفسية إلا أنه ما زال يواصل تعليمه، فهو طالب في الصف الرابع الابتدائي كما يحدثنا.
لما رحت المدرسة روح بشي مثل راس صارت ما أقدر تأذيل عنه، من المرات من ألعب بوبات أمشي بشي يطب الحال من الفروح طب الحال عليه من ماشي، مرات من ألعب بوقع يضرب على عيني تأذيل السرحمة معلم يطلعني خطني وراح من ماشي.
نقص الأجهزة والمختبرات المتخصصة التي تحدد الأمراض ومنها المزمنة ربما هي أحد أسباب العجز في معالجة مثل هذه الأمراض في مستشفيات العراق، وهو ما أكده أحد الأطباء في مستشفى ابن الهيثم التعليمي في بغداد.
هناك الكثير من الحالات المرضية المزمنة التي ترد إلى مستشفانا ابن الهيثم لا يوجد لها علاج، والسبب يعود ليس إلى نقص الأدوية وإنما هو الافتقار إلى الآلات المختبرية والإمكانيات، حيث أن الإمكانيات محدودة. هناك دعم مادي لوزارة الصحة لكنه بالنهاية لا يستثمر بصورة صحيحة. الكثير من الحالات المرضية يتم معالجتها في الخارج عن طريق التنسيق مع مستشفانا.
بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أخذت برفع بعض تقارير أصحاب الأمراض المزمنة إلى رئاسة الوزراء، والتي شكلت بدورها لجنة طبية مشتركة مع وزارة الصحة من أجل تسفير هؤلاء المرضى إلى خارج البلاد للعلاج، والتي لا تشكل حلا للمشكلة.
نعم، هناك لجنة في وزارة الصحة ترفع لها تقارير طبية من رئاسة الوزراء لأشخاص مرضى بأمراض مزمنة ويسفرون هؤلاء إلى خارج البلاد، لكن هذه الحالة حالة بطيئة ولا بد من وجود حل سريع أو آلية، مثلا بدلا أن تصرف هذه الأموال بتسفير هؤلاء المرضى نشتري بعض الأجهزة اللازمة والحديثة، وهناك أطباء وكفاء في البلاد قادرين على علاج أي مرض مزمن، وذلك بتوفير هذه الأجهزة داخل المستشفيات العراقية.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. في الموصل حذر المحافظ دريد كشمولة أصحاب محل تصليح السيارات الذين تركوا محلهم ومصانعهم في المنطقة الصناعية بسبب تردي الأوضاع الأمنية فيها ولجوا إلى المحلات السكنية، حذرهم من الاستمرار في البقاء وسط العوائل والمحلات السكنية داعيا إياهم إلى العودة للمناطق الصناعية، مؤكدا أن الجهات المسؤولة ستقوم بمحاسبة المتجاوزين، بينما دافع أصحاب هذه المحال عن موقفهم مطالبين بتأمين المنطقة الصناعية لكي يتمكنوا من العودة إليها. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الظروف الأمنية المتدهورة التي تشهدها المنطقة الصناعية أطراف مدينة الموصل دفعت أصحاب محلاتها ومصانعها إلى إقفالها والانتقال بحرفهم وصناعاتهم إلى الأحياء السكنية الآمنة داخل المدينة، الأمر الذي دفع محافظ نينوى ودرويد كشمولة إلى منع تجاوزاتهم هذه وما تركته من آثار.
نحن صدرنا عدة أوامر إلى أجهزة الشرطة، والظاهر أنه التنفيذ هذه الأوامر كان بطيء، لكن راح نكرر عليهم، وإذا ما طلعوهم من المدينة ورجعوهم من المعارض وهم من المعارض راح نحاسب المسؤول عن تنفيذ هذه العملية، لأنه القانون 154 ينص على إزالة كل التجاوزات على المحافظة. المنطقة الصناعية بها قوات أمنية، ولكن هذا عذر غير مقبول من أصحاب الورش وأصحاب المعارض، لأنه إذا هم رجعوا إلى معارضهم ورجعوا إلى محلاتهم وتواجدت القوى الأمنية، هم راح يحققون الأمن والأمان مع القوى الأمنية في مناطقهم. أما هذا عذر جاي داخل الموصل ويضر الناس ويشطر على الكهرباء، يعني حرم الناس من كهرباء وحرم الناس من مواد. أنا عملي جولة بالمدينة وراح أطلعهم رضوا أو أبوا وفي أقرب وقت كان.
أصحاب محلات صناعتي وادي عقاب والساحل الأيسر بالموصل طالبوا المسؤولين بإجراءات تؤمن عودتهم إلى محالهم التي هجروها تحت الضغوط المختلفة.
تعرف يعني الموصل بها منطقتين صناعيتين يعني كبار، بها آلاف المحلات الصناعية تصلح سيارات، حدادة، سمكرة، مصانع. بسبب الظروف صار 5 سنين اشتباكات بالمنطقة، مداهمات، المسلحين يطلعون يضربون القوات الأمنية العراقية وقوات الاحتلال الأمريكية، تجي القوات الأمنية العراقية يلمون أشك ويعتقلون أشك وصاحب محاز فيتر بنشارجي. هذا ما أحكي لك على التهديدات والابتزاز ودفع الفدية في سبيل واحد بس يخلص نفسه. سدت الصناعة يومي من احتجوال عليها، يومي طوقوها، يومي سدوها، خما نظل قاعدين ساكتين. شلنا وكل من لقال ودكان بمنطقته لو بغير منطقة، وفتحنا نص الأحياء السكنية وبعض الأحياء السكنية تشعر شارع كامل وكانت سكني، صار نصه محلات ونصلح السيارات بالشارع لو على حفة الرصيف. يعني احنا نعرف نضوج الناس ونضايقة وهذا هم الله ما يقبله، وبنفس الوقت احنا مصحاب عوائل.
ليش طالب المسؤولين يعني بالموصل أشق؟
والله يعني المحافظ سمعنا انه يقول يغدي رجعنا المكانات. احنا قبل ما يقول خلي يفعل، خلي يأمن المنطقة الصناعية، خلي بيها قوات امن، الاعتقالات تقف، جماعة المعتقلين يطلعوهم. ما كان ما يقول احنا منه حالنا راح نرجع، بس ما يتوعدون بينا ونرجعكم. يغدي رجعنا شنو؟ ما نرجع نعزل محلاتنا ويقعد ويسكت، واللي راح يدوس علينا الزمن ما نعرف ايش راح يعني، ربما راح يلتجي الى طريق غير شرعي في سبيل حصل قوته وقوت عياله.
أبو فارس صاحب محل لسمكرة في الحي الصناعي بالموصل أملا انفراجا قريبا لأزمات البلاد وعودة سريعة لباب رزقه الذي قطعته الظروف.
اضطرينا نحول المكاين مالتنا بوسط العوائل وبوسط المناطق السكنية. احنا نعرف دا نضوج الناس ودا يجون دا يشتكون يمنا بس هذا باب رزقنا، والحمد لله يعني بلكي ان شاء الله تخف هاي الأزمة حتى نرجع لمحلاتنا.
احنا يعني سمعنا بانه المسؤولين عندهم اجراءات معينه حتى يرجعوكم يعني لمحلاتكم.
لحد الان ما حد جانا وما بين كل شيء، ويا ريت حتى نرجع لمكاننا. مضطرين نبقى بالمناطق السكنيه، وحتى وان كان الشغل ضعيف بس احسن مما نعوف ولادنا وجهالنا ويعتقلونا ونروح وما يظلهم حتى باب رزق. والمحلات مالتنا ذيك اياها متروكه، حتى بعض الاغراض موجوده بها ما نقدر نروح نجيبها لانه جاز احنا ورايحين هناك تصير مداهمات يعتقلونا.
أما أصحاب الدور السكنية التي انتقلت بجوارها الصناعات المختلفة فقد ضموا صوتهم بجانب الصناعيين برغم ما تسبب لهم من أضرار أملا بحلول مدروسة للمشكلة.
أنا بالنسبة لي مضايق جدا، كابو بيت تعرف الطرق وحو جاي ونحن أولاد عندنا يطلعوا سيارات جاي وسيارات غيرها. الصناعة تحتاج إلى وضع خاص، ليش عملوا منطقة صناعية وعملوا منطقة سكنية؟ لأن هذه ملوثات ومواد جرثومية ومخلفات سيارات عايز تتوى ويمشون بالنسبة لهم، وطبعا ما راح تبين الساعة، تبين بعدين، تبين على أطفالنا وتبين على صحتنا. نجي نقول لهم والله الناس يعني بالنسبة لهم يقول لك أنا تمام أنا عاد ضايقك بس إيش أعمل يعني ويصب عيش ويصب أول. المسؤول بس يصرح يرجعوا على هذا، خليه ناسي مستشارين عدم أقل ما أبو يعملوا لي دراسة لهذه المسألة، نغير المنطقة صناعيا من الطريقة سليمة. يعني أنا ما كنا نضرب طلقة أجل من نص الصناعة ولا نضرب طلقة، تبقى المسألة ترجع إلى إجراءات حازمة وحاسمة ومدروسة. يعني مو المسألة عانية أطلع أصرحه في مال، لا أخي أنت تقول أرجع على محلك، زين تأمنت المحل، زين أمنت الشارع اللي في بينه محله، زين أسة الصناعة مدخل بينه ومخرج واحد، زين خما يعني الواحد إيش يصير. ثاني شيء يعني أنت خليه في بالك، يعني أنت أبو صاحب محل أو كراج، يومي يجيك تهديد، يومي يجيك ورقة، يومي يجيك كذا، يومي قتل لك واحد قدام عينك، زين يومي ملقي لك جثة، والله أشني أنت مسبب. فخلي المسؤول من يحكي خلي يحكي بشكل علمي ومدروس ومنطقي.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطربة العراقية أنوار عبد الوهاب.
أنا من سامي، أنا من قريب، إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء سعدت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا تشكيليا عرف بمعالجاته الجريئة في تفاصيل لوحاته الواقعية واندفاعه لرسم المواضيع الريفية وعالم المرأة والفلاحين. إنه الفنان التشكيلي ابن الجنوب صبيح كلش الذي يقيم حاليا في سلطنة عمان. ولد الفنان صبيح كلش عام 48 و900 ألف في مدينة الكحلاء التابعة لمحافظة ميسان ماسة الجنوب، ونزح مع عائلته إلى بغداد حيث عاش في منطقة الصرائف، ونشأ وسط العوائل الفقيرة التي هجرت قراها لتعمل في المدن. حبه للرسم بدأ في فترة مبكرة، وكان في صباه مولعا برسم الوجوه وخاصة وجوه الفلاحين والمتعبين.
استلهمني في البدء وجوه فقراء الناس ومتعبيهم، وبدأت أرسم إلى أن تجاوزت المتوسطة عندما التقيت بالفنان الكبير الراحل شاكر حسن السعيد عندما رجع إلى العراق بعد دراسته في فرنسا معلما في المتوسطة النظامية، وقد انتبه إلى موهبتي في فن الرسم فمد لي يد العون وعرفني بالحركة الفنية، حيث علمني أنه كيف أقدم إلى معهد الفنون الجميلة في بغداد. كانت في وقتها نصب الحرية في ساحة التحرير حيث كان يعمل جواد، والتقيت فيه وعرفني به، وتعرفت على كثير من الفنانين هناك، وانضممت إلى المعهد طالبا. عندما أكملت معهد الفنون الجميلة في عام 1970 انضممت إلى مجموعة الفنانين في مجلة مجلتي وجريدة مزمار، وهنا تبلورت موهبتي في حب الرسم، وبالتالي أن أكون ضمن فنانين الحركة التشكيلية تلك الفترة.
واصل دراسته الأكاديمية في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وحصل على شهادة البكالوريوس في الرسم عام 74. واصل بعدها عمله في الصحافة العراقية كمصمم ورسام، كما حصل على عدة جوائز عن مشاركاته بمعارض داخل وخارج العراق، منها جائزة معرض الرابطة الدولية أياب. عام 76 و900 ألف ترك العراق ليدرس الفن في فرنسا على نفقته الخاصة، فنال الدبلوم العالي من المعهد العالي للفنون الجميلة البوزار في باريس، ثم تابع دراسته العليا في جامعة السوربون وحصل على شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه في تاريخ الفن المعاصر، لكنه كان في الوقت نفسه يواصل إقامة المعارض التشكيلية.
سنية الدراسة كانت سنية بحث طويل جدا، وخصوصا في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة البوزار، حيث قدمت عدة مشاريع فنية نلت على أثرها الدبلوم العالي في الرسم المعاصر. كللت في إنتاج معرض في بيت الفن في المدرسة نفسها. وخلال هذه الفترة أيضا اشتركت في عدة معارض شبابية مع الشباب الفرنسي والشباب العرب هناك، ومعارض كثيرة. وقمت معرض في مدينة كولومب، تلك المدينة الصغيرة في ضواحي باريس، حيث قمت معرضي. ثم معرضي السادس أقمته في قاعة بلدنا في عمان، وأقمت معرضي السابع في سلطنة عمان عام 2005.
يؤكد الفنان كلش أن أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم ساعدوه على رؤية أسلوبه، فهو على الرغم من أنه لم يستطع أن يفلت من تأثيرهم عليه، إلا أنه حافظ في الوقت نفسه على طابعه التراثي الذي تتميز به لوحاته وأسلوبه الفني الذي يميزه عن غيره من الفنانين. وهو يرى أن تأثيرات رواد الحركة التشكيلية في العراق واضحة على أسلوب أغلب الفنانين العراقيين.
لا يخلو عمل من أعمالي دون تأثر بالفنانين الرواد. جواد حاضرا أمامي دائما، وفائق أستاذي، كل هذا هؤلاء الفنانين، وخصوصا مدرسة بغداد التي كان رائدها الراحل الكبير جواد سليم، يتغذى من الفنانين العراقيين. فاليوم لو سألت أي فنان صغيرا أو كبيرا لقال لك إني أسير على نهج جواد أو نهج فايق حسن أو حافظ الدروبي أو شاكر حسن السعيد وغيره. فاليوم مدرسة جواد سليم ليست هي مدرسة فقط للعراقيين، وإنما أصبحت مدرسة لكل العرب، وهي مدرسة عالمية، لأنه جواد ثبت أسس ثقافية كبيرة يعني ومؤثرة في الحركة التشكيلية العالمية.
عام 1990 عاد إلى العراق ليعمل أستاذا في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، كما عمل في جامعة اليرموك بعمان وجامعة الفاتح في ليبيا، وآخر المحطات كانت جامعة السلطان قابوس، حيث عمل رئيسا لقسم التربية الفنية. وخلال تلك الفترة أقام عدة معارض شخصية ومشتركة في عمان والخليج العربي وفي بعض الدول العربية والأوروبية. مشاهد عمليات النهب والسلب التي تعرض لها المتحف الوطني العراقي عقب سقوط النظام السابق أثرت في نفسه، كما أثرت في كل عراقي يرى إرث وحضارة بلده بيد السراق، وما يزال الفنان صبيح كلش يتذكر هذه المشاهد.
من البدء عندما شاهدت المتحف العراقي ينهب بكيت وصرخت، وشعرت كأن بلدي قد ضاع إرثه. تلك الحضارة العظيمة التي شتتت أعمالها الآن في كثير من بلدان العالم سرقة ونهبا، مسألة مؤلمة جدا. هذه الأعمال الفنية الآن بيد السراق، لابد من إرجاعها، ولابد في يوم من الأيام أن ترجع. وهناك منظمات، هناك حقوق للشعوب وحقوق مهمة جدا. أنا بقدر ما متألم جدا، ولكني أنظر أنه ليس أنه هذه الآثار وجودها برا معناها أنه لا ترجع، سوف تعود. والعراق معروف في كثير من كتب العالم والعالم والأثريين يعرفون أن هذا البلد هو صاحب حضارة، وهو صاحب أول حرف، وهو صاحب أول عمل فني، وصاحب أول قانون، فلا بد أن تعود هذا الأثر.
عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
على الرغم من مرور 5 عوام على التغيير الذي شهده العراق، يرى الفنان صبيح كلش بأن وزارة الثقافة لم تلعب أي دور في رعاية الحركة الفنية وخاصة التشكيلية.
هناك في العراق بعد التغيير لم نرى أو لم نسمع أنه هناك وزارة ثقافة تعني بشكل حقيقي في الحركة الفنية خصوصا التشكيلية منها، ولكن التواصل بين الفنانين هذا يتم الآن عبر وسائل الاتصال الانترنت. فعندما أعرض أعمالي في أي بلد أخي الفنان الذي موجود في أرض الوطن يشاهدها عبر الانترنت ويسمع بأخبارها. التواصل الآن بيننا كفنانين خارج الوطن يعني الحقيقة نتراسل ونتكاتب، وآخر شيء كانت علاقاتي بالفنان هذا أقول المظلوم الفنان الكبير محمد مهربين الذي الآن يعيش في عمان ولم يحصل على الإقامة كي يستطيع أن ينطلق إلى الدنيا، رفضت له دعوة إلى حضور تحكيم معرض في سلطة عمان ورفض من السفر إلى أوروبا إلى إيطاليا. أنا متعلم لهذا، أطالب يعني من خلال إذاعتكم رائعة بأنه لابد يحصل على الإقامة ويقوم بدوره لأنه هذا فنان كبير.
الفنان صبيح كلش يدعو الفنان التشكيلي في العراق اليوم إلى استغلال أجواء الحرية التي يتمتع بها ليبدع أكثر ويعبر عما يريده بعد أن كان طيلة عقود أسيرا لرغبات النظام وضغوطاته على الفنانين.
الآن الفنان أكثر حرية، وعلى الفنان يعمل أكثر وبجد وضمن أجواء هذه الحرية والديمقراطية أنه يوظف كل أعماله بحيث يكون حرا، يعني لا يفكر بالرسم إلى القائد أو يرسم إلى شخصية ما، وإنما يرسم إلى الوطن، يرسم هو ذاته، يعني يرسم ما يستهويه، يعني يضغط بشكل رائع على أن تكون أعماله تخرج إلى العالم. يعني الآن مرحلة عظيمة ورائعة جدا، ولابد أن يكون الفنان مساهما بشكل عظيم جدا ليعطي دور مهم إلى المثقف العراقي من خلال هذه الأجواء، أن يكون عطائه بحجم هذا الجو، الجو الحرية.
لا يتفق الفنان صبيح كلش مع الذين يستخدمون مصطلح فناني الداخل والخارج، معربا عن أمله بأن تزال كافة الحواجز بين مثقفي الداخل والخارج.
ليس هناك ثقافة تختلف بين ثقافة الخارج وثقافة الداخل، وأنا حقيقة ليس مع هذا. نحن كل احنا عراقيون نستطيع أن نقوم بدور واحد، يعني إذا أقيم مؤتمرا في بغداد فلا ينسى صبيح أو ينسى الكاتب الفلاني أو الشاعر الفلاني لكونه خرج خارج. كما أتذكر أنه عندما خرجت إلى الدراسة في فرنسا وكنت ضمن الحركة الفنية مؤثرة في تلك الفترة نسيت لكون أنه خرجت من العراق وصدرت عدة كتب حتى لم يذكروني، يعني هذا خصوصا عندما عرفوا انه انا ادرس على الفقه الخاصة وليس باحثتني الدولة، معناته انه انا ليس مع الدولة. فانا اتمنى انه نزيل هذا الحاجز بين الخارج والداخل ونلقى يعني كتلة واحدة من اجل ثقافة عراقية لمستقبل عراقي عظيم.
أمنيات بسيطة تلك التي يتمنى الفنان صبيح كلش أن تتحقق، وكمغترب عراقي كل ما يتمناه هو أن يعم الأمن والسلام بلده العراق.
أمنية كل إنسان عراقي شريف أن يعم الأمان لهذا الوطن العزيز وأن يسود جو السلام والمحبة، وأتمنى أنه يبنى العراق كسائر الأمم المتقدمة لأنه لا ينقصه شيء، فيه نهران عظيمان وفيه ثروة نفطية هائلة وفيه عقول كبيرة وفيه بشر رائعين، فلماذا لا يكون العراق عراقا عظيما؟ سيكون إن شاء الله. الكلمة اللي أقولها أول مرة أشكر هذه الإذاعة الرائعة وأتمنى لها الاستمرار في العطاء، وكلمتي لنكن معا عراق، لنكن معا إلى العراق، لتكون الثقافة العراقية أولى الثقافات كما كانت أولى الحضارات.
مستمعين الأعزاء، استمعنا وإياكم إلى الفنان التشكيلي صبيح كلش، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الدراسة في فرنسا وبدايته الفنية عندما أخذ بيده الفنان الراحل شاكر حسن آل سعيد ليعرفه على رواد الحركة التشكيلية في العراق، كما حدثنا عن رأيه بالتغييرات التي شهدها العراق خلال الأعوام الماضية. وبهذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسلنا مهدي الحسناوي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تتمنى لكم كل الخير، وأنقل لكم تحيات الزملاء من قسم الإخراج. إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.